بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمنا الله وإياه في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤل الكلاب ومرها في المسجد. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه أنه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفري عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكنا قد بدأنا في الباب الذي عقده بعنوان باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وسؤل الكلاب وممرها في المسجد، وعلقنا على مراد الإمام البخاري رحمه الله من الآثار التي ذكرها، ومراده أيضا بهذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها في الباب. وبقي أن نشرح هذين الحديثين. وقال أحمد بن شبيب، ذكره بصيغة قال، وأحمد بن شبيب هو ابن سعيد البصري. هذه الصيغة أحيانا تذكر إذا كان قد رواه بطريق المذاكرة، والرواية بطريق المذاكرة هي ليست منقطعة، ليست تعليقا، ولكن حتى يفرق بين ما كان قد رواه عنه رواية وما كان قد أخذه عنه من طريق المذاكرة. ويستعمله أيضا الإمام البخاري رحمه الله في المعلقات. حدثنا أبي، هو شبيب بن سعيد البصري، عن يونس، هو يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب قال، ابن شهاب هو الزهري المعروف، قال حدثني حمزة حمزة بن عبد الله. حمزة بن عبد الله هو حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. عن أبيه هو عبد الله بن عمر قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. في المسجد هذا الظرف يتعلق بماذا؟ هنا عندنا تبول وتقبل وتدبر ثم في الأخير في المسجد. فهل يتعلق بالجميع؟ يرجع بالجميع أو يرجع إلى المذكورين الأخيرين؟ الظرف إذا وقع بعد جمل متعددة فهناك رأي للأصوليين واللغويين أنه يرجع يتعلق بالجمل الأخيرة أو بالجملة الأخيرة، وهناك رأي أنه يتعلق بالجميع. رجح الخطابي وهو ممن شرح صحيح البخاري من أئمة اللغة أن الظرف يتعلق بتقبل وتدبر. وكما تعرفون الشيخ ابن تيمين أيضا له اهتمام بالغ بمباحث اللغة، لم يذكر المسألة هكذا ولكن رجح أن كانت الكلاب تقول، هذا فيه إخبار لصفتها وليس إخبار لحالها وهي في المسجد، وكلامه يرجع إلى ترجيح الخطابي. جاء أحد من شرح هذا الكتاب وهو الشيخ الكشميري فعلق بتعليق فيه شيء من الظرافة والطرفة، علق على كلام الخطابي وقال وأبرد الخطابي في تأويله بأنها كانت تبول خارج المسجد ثم تمر في المسجد، لأن كانت تبول إذا كانت الكلاب تبول إذا كانت في المسجد، الكلمة هذه لا تتعلق بتبول، فالأمر واضح كما ذكر الخطابي. يقول قلت ما أظرف وأعقل هذه الكلاب، فهل لا قال إنها كانت تستنجي أيضا؟ ما دام أنها ما شاء الله يعني، وأنا أقول يعني وتتوضأ أيضا. ثم تجيء في إلى المسجد، هكذا قال. والصحيح أن كلامه يعني هذا التعليق بجملته على ظرافته ليس فيه ممسك على الخطابي رحمه الله. الخطابي ذكر رأيا لغويا، وهذا الرأي موجود عند أهل الأصول، تعرفون أهل الأصول أقحم أنفسهم أيضا فيه، وعند أهل اللغة. وهذا الرأي كما قلت مال إليه كثير من الشراح دون أن إما بذكر كلام الخطاب وتأييده أو بدون ذكره، ولكن هذا معنى ما رجحوه. كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، الإمام البخاري رأيه يختلف. الإمام البخاري ذكر هذا الأثر، هذا الحديث أو هذا الأثر، ذكره لبيان استدلال من استدل بنظافتها، ذكره كدليل لهم وأن هذا لا يؤثر. وموقف الإمام البخاري كما ذكرت سابقا في هذه المسائل التي ذكرها، في بعضها ليس واضحا وفي بعضها خالفه الجماهير، مثلما ذهب إلى ما يتعلق ب إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، ها؟ أن الماء لا يتنجس يتوضأ. ذكرنا أن هذا المذهب خطأ وخالفه جماهير المحدثين والفقهاء، وافق الإمام مالكا وبعض الفقهاء. يقول: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجح الحافظ بن حجر وغيره أن هذا كان في ابتداء الإسلام، في ابتداء الحال، وكان على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وتنظيفها. وضعف الشيخ المثيمين هذا الذي ذكره الحافظ وغيره، ورجح أن كما قلت كلمة تبول هذه بيان لصفتها قبل الإقبال والإدبار، والنتيجة تكون واحدة. غاية ما يخالف فيه الشيخ ابن تيمين أن تطهيرها، تطهير المساجد وتنظيفها، قد أمرنا بذلك من بداية الإسلام. هذا الذي يريد أن يقول. ثم يقول: فلم يرشون شيئا. أنا عندي هكذا: فلم يرشون شيئا. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا اختيار سيء، من أسوأ الاختيارات، لأن في النسخ فلم يكونوا يرشون، موجود هذا في النسخ، وبالتالي فلم يرشون هذا لغة لا يستقيم، لأن يرشون هذا ما لم لا يشتمل، لم من الجواز. وبالتالي أحيانا بعض الاختيارات تحتاج إلى مراجعة اللغويين. من جميل ما ذكره، ما فعله اليونيني رحمه الله، اليونيني، أنه كان يقرأ الصحيح وفي مجلسه ابن مالك اللغوي المعروف، وبعد انتهاء المجالس ابن مالك له كتاب نسيت اسمه، مطبوع، ألفه حول المشكلات من الناحية اللغوية، مطبوع في الصحيح، خطأ لغويا واضح، كيف تختاره وتضعه في المتن؟ وبالتالي لم يوفقوا في فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فلم يرشون شيء من ذلك. ذكر أحد الشراح يقول كيف يرشون وهم لا يدرون تلك المواضع، أما نجاسة لعاب الكلب ومواقع فيه يعني فهذا واضح من النصوص أنه نجس، ما دام أنه يعني لا يجب أن إذا ولغ في الإناء يجب غسله 7 مرات والسابع أو الأول بالتراب، هذا نجس ونجاسته كما ذكرنا نجاسة مغلظة. وهذا الذي ذكره يتأيد أيضا بما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول الظاهر أنهم ما كانوا يرون تلك المواضع، وهذا الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم، وبالتالي لا يكون هناك دليل في هذا الحديث لمن يرى نظافة بول الكلاب لأنهم لم يكونوا يرشون، الله أعلم. ثم ذكر حديث حفص بن عمر، حديث عدي بن حاتم، حدثنا حفص بن عمر من غياث قال حدثنا شعبة، حفص بن عمر من مشايخ البخاري الكبار الذين يروون عن كبار أتباع التابعين، وهو من المختصين بشعبة، عن ابن أبي السفر، عن ابن أبي السفر. كيف عندكم؟ السفر ولا؟
عندي السفر.
السفر والسفر كلاهما. عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل. هذا خاص بالكلب الذي يعلم، فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر. آخر الحديث يدل على أنه أرسله وسمى. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع 4 أو 5 مواضع فقط في كتاب الصيد، في كتاب الصيد. أول تلك المواضع باب التسمية على الصيد، فذكر هذا الحديث. ثم باب صيد المعراض، وفيه فقلت أرسل كلبي، قال إذا أرسلت كلبك وسميت، إذا أرسلت كلبك وسميت. باب ما أصاب المعراض بعرضه، وبعده باب صيد بعده باب إذا أكل الكلب. هنا وبعده باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. وسياقه هنا أكمل في هذا الباب. سياق الحديث هنا أكمل. عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل. إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل. ما الذي تأخذ من هذا؟ إذا كانت الكلاب كلها قد سمي عليها وأمسكنا ولم تأكل فيجوز أن تأكل، ولم تأكل كلها. أما إذا كانت الكلاب بعضها سمي عليها وبعضها فهذا لا يؤكل. فإنك وإن خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا، لم يقل فأكلنا، فأمسكنا وقتلنا حتى ولو لم تأكل، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. هذا نص. وإن وقع في الماء فلا تأكل. وهذا الحديث خاصة الجملة الأخيرة خالف فيه الشافعي رحمه الله، والشافعي رجحوا أن ما دام أن الحديث صح فهو مذهب الإمام الشافعي، وخالف فيه أيضا المالكية. المهم في هذا الحديث يريد أن يبين الإمام البخاري أنه ما دام قد انتفر ما أصاب ما أصابه فم الكلب فهذا يدل على إيش؟ يدل على الطهارة. والصحيح أن هذا القليل الذي أصيب بأصابه فم الكلب ورعابه هذا شيء مغتفر، مثل هذا مغتفر. بعض العلماء ذكروا أنه يغسل، ولكن الصحيح أنه مغتفر، لم يذكر في الأحاديث كلها مع تعدد الطرق لم يذكر فيها كلها أنه يغسل، فهذا شيء مغتفر. وما ورد في بياني أنه يجب غسل ما ولغ فيه الكلب هذا يدل على نجاسته. إذن كل هذه الأدلة التي ذكرت هنا استدل بها المالكية، فلذلك المالكية جعلوا الإمام البخاري هنا مالكيا. ولهم ما يبررهم، لأن الإمام البخاري كما ذكرنا ذكر هذه الأحاديث، هل ذكرها وهو يتبنى؟ هل ذكرها لأنها أدلة لهؤلاء؟ فالأمر متردد بين هذا وهذا، ولكن بعض اختياره واضح في بداية في ترجمة الباب، لأنه ذكر بعض الآثار التي تدل بوضوح على اختياره. نكتفي بهذا القدر لأن الباب الذي بعده طويل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.